بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم يخرج الدم قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف. باب الوضوء.
الحمد لله مكرمنا بالطهارة على يد حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من جاء بالنذارة والبشارة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى آثاره، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بتطهير النجاسة والتنقي عنها، وذكر في هذا الحديث حديث أبي السمح رضي الله عنه، وهو من خدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقال له إياد أبو السمح. لم يروي عنه المحدثون إلا هذا الحديث الواحد، وذلك أنه قال يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الحسين أو الحسن فبال على صدره، قال: فجيت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث الوحيد الذي رواه عن أبي السمح عليه رحمة الله تعالى، وفيه نجاسة البول، وذلك معلوم، وقد صح في الأحاديث الكثيرة: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وإن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، إلى غير ذلك. فالبول من النجاسات التي يجب التطهر منها والحذر منها، بول الآدمي، وسبق الخلاف معنا في بول المأكولات من الحيوانات. فإذا كان البول نجسا وجب التطهير منه، كيف التطهير؟ التطهير بالغسل إلا في بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ سنتين، فهذا مختلف في كيفية تطهير بوله مع أنه نجس. ولكن كيف يطهر؟ أما ما عدا ذلك من بول الصبي الذي جاوز سنتين أو تناول للتغذي طعاما غير اللبن، وبول الجارية كذلك، وبول جميع البول، فهو لا يطهر إلا بالغسل. فإنما الخلاف في بول الصبي الذي فيه الإشارة في الحديث: ويرش من بول الغلام. والصبي الذي لم يطعم غير اللبن، يعني على سبيل التغذية، فلا يضر التحنيك بالتمر، ولا يضر ما كان للتداوي أو لإصلاح الطعام كملح وضع في اللبن أو سكر وضع في اللبن، فإن هذا لا يؤثر. فإذا لم يطعم غير ذلك، فقال الشافعية والحنابلة: يكفي في تطهيره أن يرش بالماء، أن ينضح بالماء. وقال الحنفية والمالكية: لا بد من الغسل، وإن كان صغير، وإن كان لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير اللبن فلا بد من الغسل. أما إذا جاوز العامين أو أكل الطعام فبالاتفاق بالإجماع أنه يجب فيه الغسل. وجاءت أحاديث من حديث أم قيس بنت محصن قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث ذكر تخريج أبي داود والنسائي له والحاكم وصححه الحاكم. حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي صحيح مسلم تقول عائشة كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولا ولم يغسله. إذن هو نجس وإن كان من الغلام، ولكن كيفية التطهير مخفف فيها في حق الطفل الذكر الذي لم يبلغ العامين ولم يطعم غير اللبن. وعلمنا قول الحنفية والمالكية أنه لا بد من غسل، إلا أن المالكية قالوا بالنسبة للمرضع يعفى عما يصيبها من بول الرضيع، وكذلك حتى من غائطه إذا كانت محترزة ومتحذرة منه، فإن كانت مفرطة غير مبالية فلا تعذر، وإن كانت متحرزة استطاعتها فما كان بعد ذلك أصيبت به فهو معفون عنه في حق المرضعة. هذا كلام المالكية وتخفيفهم على المرضعة على وجه الخصوص سواء. فقالوا إذا كانت مجتهدة في درء النجاسة فمعفون عما أصابها. والشافعية والحنابلة هم الذين فرقوا بين بول الصبي والصبية، والشرط في هذا الرش والنضح أن يغلب المكان وأن يكاثر، لأن مجرد النضح لا يكفي، وهذا أول درجة. الدرجة الثانية أن يعم المكان ويغالبه، وهذا هو الذي يكفي. الدرجة الثالثة أن ينضح حتى يسيل شيء منه ولا يلزم ذلك. فإذا غلب المكان ولو لم يسل منه شيء تمت الطهارة بهذه الشروط التي ذكرناها. وهكذا نقرأ في السنة لفظة النضح والرش، فنقرأ هنا في الرواية التي ذكرها الشيخ قالوا يرش من بول الغلام. وجاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام، ينضح في رواية الإمام أحمد وابي داود وابن خزيمة وابن ماجة والحاكم وابن حبان ينضح بول الغلام، وفي رواية أخرى يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر في رواية الإمام أحمد وابي داود وابن خزيمة وابن ماجة والحاكم سواء. وجاء أيضا في صحيح مسلم أتي صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وفي لفظ فدعا بماء فأتبعه إياه. فالنضح هو البل بالماء ومثله الرش، يقولون نضح البيت بالماء والنضح في الاصطلاح نضح الشيء غمره بالماء، أن يغمره وإن لم يقطر منه شيء سواء. فالنضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تصل إلى حد الجريان. أيوة. والشرط فيه كونه صغير لم يجاوز سنتين، فإن الحق يقول في الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. والشرط الثاني أن لا يطعم غير اللبن لما جاء في صحيح ابن حبان في عند ابن أبي شيبة في المصنف عند ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان، وعلمنا أن ذلك ما كان على سبيل التغذي لا التحنيك ولا التداوي ولا إصلاح اللبن بشيء من السكر أو الملح، فهذا ما يتعلق ببول الصبيان، وفيه تعليم الأمة حسن التعامل مع الأطفال وحملهم ووضعهم على أرجلهم وأحضانهم من وقت لوقت، وفي ذلك إتمام للعاطفة ووجود الحنان ولتعميق آثار الألفة والمحبة والتكاتف في الأسرة والمجتمع، وهو لون من ألوان وقسم من أقسام وجزء من أجزاء معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال بنفسه وما شرع لأمته في ذلك. وفي فقه ذلك استقامة في التربية في الأسرة وسلامة من الأخطاء التي تقع في تربية الصبيان وفي إفاضة العطف والحنان على هذا الوسط والاتزان، وفيه أيضا التنزه عن النجاسات والحرص على النظافة، فكذلك تربية نبينا الكاملة الشاملة. وجاء في هذا الصدد مقتضيات الرحمة التي يكثر فيها تقبيل الصبيان رحمة، وأنه لما رأى بعضهم صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان قال لا تقبلون صبيانكم، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فأخبر النبي أن هذا المسلك شاذ يتعلق بغلظة القلب ونزع الرحمة منه، فقال له وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، أي فاحذر على نفسك ووطن قلبك على الرحمة وقبل الأطفال الصغار رحمة وشفقة وحنانا. فبكمال تربيته ترك الأمة على محجة بيضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا شأن مهم فيه استكمال الفطرة واستكمال سلامة المسار في المجتمعات للأسر. فصلى الله على المعلم الأطهر ورزقنا حسن الاتباع له، كم علمنا من نياد، وكم علمنا من اختيار الاسم الحسن، وكم علمنا من أذان في أذن المولود وإقامة للصلاة في أذنه الأخرى، وكم علمنا من رحمة له وشفقة عليه وحمل له، حتى حمل من حمل من الصبيان مع خروجه صلى الله عليه وسلم للصلاة، بل والملاعب لهم علمنا. ثم علمنا علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا العشر سنين. فهي تربية كاملة من جميع النواحي قائمة على أتم الاتزان والاعتدال، فلن تجد الأسر والمجتمعات منهجا أقوم من هذا ولا أسلم ولا أطيب. ولكن الأمة تكثر التقصير في تبعية نبيها وفي تنفيذ أوامره وفي الاقتداء به، فالله يتداركنا والمسلمين ويجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي الأمين. ثم ذكر لنا دم الحيض، والدم الحيض نجس باتفاق الفقهاء، فيجب التطهير منه. وأورد لنا حديث أسماء بنت أبي بكر وهي ذات النطاقين المجاهدة في سبيل الله، أم عبد الله بن الزبير من السابقين الأولين من المهاجرين عليها الرضوان، تكبر على أختها عائشة بعشر سنين، وكانت وفاتها بمكة بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بأقل من شهر، كانت بلغت مئة من السنين، فتوفيت عام 73 فدفنت بمقبرة مكة التي في طرفها ما يلي الحجون قبر السيدة خديجة أم المؤمنين، وفيها قبر القاسم وعبد الله ابن إبراهيم بجانب خديجة. ثم فيها كثير من الصحابة الكرام، ثم من التابعين وتابع التابعين، الأعداد الكثيرة من الأولياء والصديقين والمقربين والصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أسماء بنت أبي بكر أيام الهجرة ثلاث ليال تطلع إلى غار ثور كل ليلة حاملة الطعام، وهي حامل في بطنها المولود عبد الله بن زبير، هذا كان في بطنها، وهي في الأشهر الأخيرة ليست في أوائل الأشهر، فلحقت بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيها إلى المدينة وولدت في المدينة، وكان أول مولود للمهاجرين في المدينة عبد الله بن الزبير، فكانت في الأشهر الأخيرة حامل وتطلع الجبل يستغرق ساعتين في المشي مع التعبيد الموجود الآن، عندك الأيام ما في تعبيد، جبل مجرد ماشي في طريق معبدة، وكانت تطلع أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، هي حامل وتحاملة الطعام وتقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر. وحضرت وقت خروجهم وأرادوا شد بعض المتاع على الجمل فلم يجدوا حبلا ولا غيظا، فأخرجت نطاقها فشقته نصفين فسميت ذات النطاقين. تروي أنه صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، في رواية البخاري ومسلم. كما أورد لنا حديثا آخر عن أبي هريرة أن خولة قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني بقي إذا قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ففي الحديثين وجوب التطهر عن الدم، فهو من جملة النجاسات، وإن كان يعفى عن اليسير منه عند الشافعية ومن وافقهم، يعفى عن اليسير من الدم ما كان يسيرا بحسب العرف من الدم ومثل القيح، ويعفى عن الكثير من من كان يخرج منه من جرح فيه من دون أن يتسبب في إخراجه، وما دام متصلا لم ينتقل إلى موضع آخر من البدن. وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، فحمل الشافعية أن ما كان من بثر وجراحة وتدمي وهو يصلي فلا يضر وإن كثر، فإن كان من دم غيره أو بفعله أو بتسبب منه فلا يعفى إلا عن اليسير من الدم. يقول الحنفية يعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه، وكذلك دم البقي والبراغيث لصعوبة الاحتراز منه. قال المالكية يعفى عما دون الدرهم من الدم المسفوح إذا انفصل عن الحيوان. وعلمت مذهب الشافعية أنه يعفى عن اليسير أيضا من دم الإنسان نفسه أو غيره إلا دم الكلب والخنزير، فلا يعفى عن اليسير منه، بل يجب تغسيله سبعا إحداهن بتراب سواء. وعلمت أنه يعفى عندهم عن الكثير في الشخص نفسه إذا لم ينفصل ولم يتسبب بإخراجه بأن كان بأثر بثر لديه أو جرح فيه فأخذ يسيل من دون فعل منه. وكذلك يقول الحنابلة يعفى عن يسير دم وما تولد عنه من القيح والصديد في غير المائع والمطعوم، فلا يعفى عنه في الماء، وهو كذلك عند الشافعية، ولا يعفى عنه في المطعومات وإن كان دم يسير ما يمكن إلا ما يعسر الاحتراز عنه في أثناء الذبح من مثل طرف الرقبة وغير ذلك، فيعفى عن اليسير من ذلك. نعم. يقول الحنابلة المعفو عنه ما كان من آدمي أو حيوان طاهر خارجا من غير سبيلين سواء. أما الحيوان النجس فكالشافعية قالوا عن الكلب والخنزير لا يعفى عن شيء منه. وفي هذا التطهير عن الدم اليسير ولو دم حيض إشارة إلى التنقي عن النجاسات عامة والدماء خاصة، وإن التلطخ اليد بسفك دم المسلم من أخطر ما يكون في الحياة، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولو أن أهل السماوات والأرض تواطؤوا على سفك دم رجل من مسلم لأكبهم الله في النار. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله عند الله من سفك دم رجل مسلم. فوجب التنزه عن الدماء وتعظيم شأنها. فإذا أصاب الدم ثوبا وبدنا ونحوه فيزال بواسطة الماء، هذا باتفاق. وعندك في الحديث يقول النبي لأسماء قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وعلى ذلك الجمهور ولا بد من الماء. وقد علمنا قول الحنفية أنه يمكن التطهير بكل مائع ولو غير الماء ما دام طاهر قال مثل الخل وماء الورد ونحوه، فإذا أزال النجاسة فقد طهرها. وعد أيضا الحنفية من المطهرات الدلك والفرك والمسح واليبس إذا لم يبقى الأثر وانقلاب العين، فكلهم عنده يطهر مطهرات. ثم إذا غسلت الدم فبقي لونه، فعندنا الحديث قرانا يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وفي هذا قالوا إذا تم التغسيل مع الحت والقرص ثلاث مرات فبقي أثر لون أو أثر ريح لا أثر طعم فإنه يعفى عنه عند تعسر إزالة الريح النجاسة أو لونها كلون الدم. وهذا الذي يدل عليه حديث يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما قالت فإن لم يذهب الدم هل تحطه تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه؟ لم يذهب يعني بقي أثر حمرة ما ذهب. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن فهل يشترط أن تستعمل شيئا من المزيلات المواد الحادة الحارقة التي تزيل الأثر أو لا يشترط ذلك؟ فيقول جمهور الفقهاء مالكي وشافعي والحنابلة إزالة لون النجاسة إن كان سهل ومتيسر وجب إزالته لأن بقاؤه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف الثوب يطهر المحل بالغسل ولا يضر بقاء اللون، والحديث هذا دليله. حديث خولة بنت يسار ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فإذا ترضي فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فإن لم يخرج الدم هل يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. ذكره هنا عن الترمذي وهو أيضا في رواية البيهقي وفي رواية أبي داود. كذلك القول عند الحنفية كقول الجمهور أنه يجتد في إزالة لون ما لم يشق، فإن تعسر إزالة اللون أو الريح فيعفى عنه. فواجب أن تغسل النجاسة حتى يزول طعمه ولونها وريحه، فإن حاول ذلك وبقي طعم النجاسة لم يطهر لأن الطعم دليل على بقاء عين النجاسة. فإذا بقي اللون وحده أو الريح وحده، فإذا بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطر، فإن صعبت الإزالة طهر، وصعوبتها بأن يغسله ثلاث مرات مع الحث والقرص وما يزول خلاص صعب، هذا يصير متعسر فيعفى عنه. نعم. طهرنا الله وإياكم من أنواع الأدران في السر والإعلان، وطهر لنا الثياب والأجساد والجنان، وعاد علينا عوائد حسن الامتثال لأمره لسيد الأكوان. وثيابك فطهر، اللهم ارزقنا كمال الطهارة، استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل الإقبال بالكلية عليك في جميع الشؤون الباطنة والظاهرة، وأقبل بوجهك الكريم علينا وعاملنا بأطافك الجميلة. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.